بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال في باب مصارف الزكاة من كتاب الدراري المضية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما كونها تحرم على بني هاشم ومواليهم، فلحديث أبي هريرة مرفوعا وفيه: إنا لا نأكل الصدقة، وفي لفظ: إنا لا تحل لنا الصدقة، وهو في الصحيحين وغيرهما. وفي حديث أبي رافع وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لنا، وأن موالي القوم من أنفسهم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وصححه وابن حبان وابن خزيمة وصححه أيضا، وهو حديث صحيح. وفي رواية لأحمد والطحاوي من حديث الحسن بن علي: لا تحل لآل محمد الصدقة، وهو حديث صحيح. وفي حديث عبد المطلب بن ربيعة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، وهو في صحيح مسلم. وفي الباب أحاديث. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة. وكذا حكى الإجماع أبو طالب من أهل البيت، كما حكى ذلك عنه في البحر، وكذا حكاه ابن رسلان في شرح السنن. وقد وقع الخلاف في الآل الذين تحرم عليهم الصدقة على أقوال أظهرها أنهم بنو هاشم، وحكم مواليهم حكمهم في ذلك. هكذا المصنف رحمه الله يقرر في هذه المسألة، وأن الصدقة تحرم على بني هاشم فقط. وقد قال، يعني بناء على هذه الأحاديث وهذا الإجماع، نعم نكر الإجماع على هذا. وقال رحمه الله في النيل: واختلف ما المراد بالآل هنا. فقال الشافعي: قال واختلف ما المراد بالآل هنا. فقال الشافعي وجماعة من العلماء: إنهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. وقال أبو حنيفة ومالك: هم بنو هاشم فقط. وعن أحمد في بني عبد المطلب روايتان، يعني كالقولين. والمراد ببني هاشم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث. طيب، بنو هاشم اتفق العلماء ونقل الإجماع على ذلك، وبنو عبد المطلب وقع الخلاف. فالشافعي وجماعة من أهل العلم يقولون بأنها الصدقة تحرم عليهم أيضا، على بني عبد المطلب كبني هاشم. وحجة من أدخل بني عبد المطلب في تحريم الصدقة عليهم حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. فقول جبير وعثمان رضي الله عنهما ونحن بمنزلة واحدة، لأن عثمان بن عفان من بني عبد شمس، وجبير بن مطعم من بني نوفل، وعبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم كلهم أبناء عبد مناف، فهم بمنزلة واحدة مع بني المطلب في الانتساب إلى عبد مناف، فهم بنو عمومة، ولذلك قالوا هذا الكلام. فالذين أجازوا لهم الزكاة قالوا هم شيء واحد في النصرة، وأما القرابة فقد اشتركوا مع أولئك. فالمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم شيء واحد أي في النصرة، لأنهم ناصروهم في الجاهلية والإسلام، ولا دخل للزكاة في ذلك، والنصرة لا تقتضي منع الزكاة عليهم، فهم يدخلون في عموم الأصناف الثمانية في المصارف، في مصارف الزكاة. هذا قول أبي حنيفة، وقول للإمام أحمد، وقول الإمام مالك، وقول جماعة أنها تجوز عليهم الصدقة بنو المطلب. والذين منعوا عنهم الزكاة قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإنهم مع بني هاشم شيء واحد حتى في عدم حل الزكاة عليهم. وهذا اختيار شيخنا مقبل رحمه الله، وهذا مما اختاره شيخنا مقبل رحمه الله، واختاره الإمام الصنعاني أيضا، وهو قول الظاهرية، وهو الأقرب والله أعلم لظاهر الحديث. بنو هاشم وبنو يعني عبد المطلب، وبني المطلب أقصد، لأنهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما صرف لهم الخمس من خمس الخمس، واحتج جبير وعثمان كيف أعطيتهم ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. فهذا عام لفظ يشمل كل شيء، شيء واحد، وهذا الأقرب لعموم هذا اللفظ والله أعلم. والمصنف رجح الأول، يعني هنا رجح الأول فقط، رجح القول الثاني أقصد، الذي هو أن تحل عليهم الزكاة، وإنما المقصود بأنهم شيء واحد أي في النصرة. قال رحمه الله، هذا بالنسبة ليش؟ لبني المطلب وبني هاشم، والموالي كذلك لهذا الحديث الصحيح، إن الصدقة لا تحل لنا وأن موالي القوم من أنفسهم، وهي من أوساخ الناس. قال رحمه الله، وأما كونها تحرم على الأغنياء والأقوياء المكتسبين، تحرم الصدقة على الأغنياء، لأن الله عز وجل حدد الأصناف في مصارف الزكاة، ولم يذكر من هذه الأصناف الأغنياء، ولم يذكر من هذه الأصناف الأغنياء، فلذلك تحرم عليهم ولا تجزئ. إذا أعطى غنيا لا تجزئه إن كان يعلم أنه غني، فتكون صدقة، وأما عن الفرد فإنه ينبغي أن يخرج إلى هذه الأصناف. قال، فوجهه ما في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن جماعة أنها لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي. ذي مرة يعني قوة، المرة يعني قوة، سوي. وهذا الحديث صحيح، وجاءت أحاديث كثيرة بمعناه، وفي لفظ لأحمد وأهل السنن من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار مرفوعا، ولا حظ فيها لغلي ولا لقوي مكتسب، وفي بعض الأخبار ولا لذي مرة قوي، كلها أحاديث ثابتة. قال، والمرة بكسر الميم وتشديد الراء القوة وشدة العقل، كذا قال الجوهري. طيب، إذا كان قوي وذو كسب ولكن ما يكفيه، يدخل في المسكين، يدخل في الأصناف. طيب ما وجه هذا الحديث؟ وجه هذا الحديث كما قال الإمام الشوكاني أيضا في النيل، إطلاق المرة هنا وهي القوة مقيد بالحديث الذي بعده، أعني قوله ولا لقوي مكتسب، فيؤخذ من الحديثين أن مجرد القوة لا يقتضي عدم الاستحقاق إلا إذا قرن بها الكسب. وقوله مكتسب أي يكسب قدر كفايته، فإن كان يكسب أو يكسب شيئا ما يكفيه فإنه تحل له الصدقة، فإنه تحل له الصدقة. والمقصود بالصدقة هنا صدقة الفرض، صدقة إيش؟ الفرض، الزكاة المفروضة. أما الصدقة العامة المستحبة فإنه يقبلها، فإنه لا بأس أن يأخذها. فالمقصود بهذا الحديث صدقة الفريضة، والله أعلم. ها؟ نعم، إذا كان عندها يكسب بما يكفيه، يكفيه فهذا لا تحل له صدقة. لكن ما يكفيه، عنده عيال كثر، عنده التزامات، فالذي يكتسب يعني المال الذي يكسبه من هذا العمل يعني ما يؤدي قدر الكفاية، فهنا يجوز أن يتصدق على هذا، يجوز أن يتصدق على هذا. لكن المسألة شيء وقبول الصدقة شيء آخر. لا يذهب يسأل يقول أنا ما عندي، يسأل الناس، لا ما يسأل، يكون عفيف متعفف. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من كان عنده ما يغديه أو يعشيه يحرم عليه السؤال، انتبهوا. فالمسألة شيء آخر وقبول الصدقة والزكاة شيء آخر. فجاءت أحاديث كثيرة تغلظ في المسألة. طيب إن كان المتصدق عليه غير مستقيم، لا يصلي مثلا، شيخ الإسلام يفتي بعدم جواز إعطاء هذا الزكاة، لا يجوز. وإن أخذها الإمام تجزئه، وقد مر هذا معنا، وإن أخذها الإمام فإنها تجزئه. وأما إذا دفعها إلى من لا يستحقها فكما مر معنا لا تجزئ، والله أعلم بالصواب. هذا ما ذكره المصنف في هذا المختصر. قال رحمه الله باب صدقة الفطر، قال رحمه الله باب صدقة الفطر، وهي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد، ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه، ومصرفها مصرف الزكاة. قال أقول: أما كونها صاعا من القوت المعتاد عن كل فرد فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. صاعا من تمر أو صاعا من شعير. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. قال: قوت، هل يؤخذ من هذا الحديث أنه قوت؟ لأن هذا قوتهم، لأن هذا كان ما يقتاتون به، الشعير والتمر، فلذلك قال قوت. وفي حديث أبي سعيد الخدري: كنا نخرج صاعا من طعام، المقصود بالطعام هو القوت الذي يقتاتونه. لذلك جمهور أهل العلم يقولون يخرج من قوت أهل البلد المعتاد، والمقصود أقول أهل البلد أي أغلب أهل البلد وليس كلهم، فإن الأغلب الحكم للأغلب هنا، الحكم هنا للأغلب. فالقوت ما هو القوت؟ ما يقتاتونه، ما يقوم عليه عيشهم، ما يقوم عليه عيشهم. فأكثر الناس الآن قوتهم الرز، فهذا قوت يجزئ، وإن لم يذكر في هذه الأصناف، وإن لم يذكر في هذه الأصناف. فأي صنف هو قوت لأهل البلد فهو يخرج الزكاة من زكاة الفطر منه عليكم السلام، وإن لم يكن من هذه الأصناف. طيب، وإن أخرج صنفا من هذه الأصناف هو ليس قوتا لأهل البلد الذي هو فيه، لقولان لأهل العلم، من أهل العلم قال لا يجزئه وإن كان مذكورا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ومن أهل العلم قال يجزئه لأن هذه الأصناف داخلة في الأساس، والقوت إنما هو مقيس عليها، فإذا أخرج شيئا من هذه الأصناف أجزأه. وعلى كل الأولى أن يقال يخرج من القوت، فإذا أخرج شعيرا لا يأكله الناس مثلا فنقول أخرج ما هو قوت، قد لا يجزئه هذا، والله أعلم. فإن كان مكرونة مثلا الناس عندهم يأكلون مكرونة، يخرج مكرونة. إذا كان قوت أهل البلد أكثر من نوع يخرج من ينوع، أو أخرج نوعا من هذه الأنواع التي هي قوت، وهكذا. قال: وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره: وليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. طيب، ليس على المسلم في عبده، على المسلم، إذن الوجوب لمن يمون ولمن يعول، الوجوب عليه. فالرجل يجب عليه أن يخرج زكاة أبنائه وزوجه، أبنائه وزوجه. فرض رسول الله صاعا من طعام على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. قال: وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر قال أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. ها؟ تمونون، هذا ضبط وهذا ضبط عليكم السلام. وأخرج نحوه الدارقطني من حديث علي وفي إسناده ضعف، الشيخ الألباني يصححه، وله طرق بالطرق. والخطابات في إخراجه على من ليس بمكلف إنما هي كائنة مع المكلفين، فالزوجة هي مكلفة الآن وهو يعولها، فهل يجب عليها أو عليه؟ إن كان يعولها يجب عليه، يجب عليه. ومن أهل العلم من قال الزوجة التي تملك تخرج عن نفسها، تخرج عن نفسها، ولكن هذا الحديث يدل على أنها تجب عليه، على من يعول. ويتكلم معها يقول لها: أنا سأخرج عنك الزكاة. فإذا كانت مثلا تظن أنه لا يخرج أو مهمل للزكاة، تظن أنه لا يخرج الزكاة أو هو مهمل للزكاة، فإنها تخرج عن نفسها، تخرج عن نفسها. قال: وقد ذهب الجمهور منهم أحمد والشافعي إلى أنها صاع من البر وغيره، صاع من البر وغيره. البر ما كان منتشرا عندهم، فكانوا بعض الصحابة عدلوا نصف صاع بالصاع من نصف صاع من بر بصاع من غيره، ولكن الجمهور أبو سعيد الخدري يقول: صاعا أنا لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لما قدمت السمراء زمن معاوية أخرجوا نصف صاع من هذه البر من الحنطة، نصف صاع. وجاءت أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصححها الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن فيها كلام كثير وقد عرضتها على شيخنا ربيع، فالشيخ ربيع ما يعني أعلها، فقال لها إنما جاءت بعد، إنما عرفت بعد، كانت يسيرة لكن عرفت بعد وجاءت في زمن الصحابة، لذلك اختلفوا. وكلام أبي سعيد صريح في ذلك، إنما يقول أخرجها كما كنت أخرجها زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. ولذلك الجمهور هنا يقولون بأنها تخرج صاع سواء من البر أو غيره. وذهب بعض الصحابة إلى أن الفطرة من البر نصف صاع، وقد حكاه ابن المنذر عن علي وعثمان وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة كما قال الحافظ. والشيخ الألباني يذهب إلى هذا، الشيخ الألباني رحمه الله يذهب إلى هذا فيقول إذا كان من البر فنصف صاع وإن من غيره صاع. قال وذال وإليه ذهب زيد بن علي والإمام يحيى وأبو حنيفة، حكى ذلك صاحب البحر، وقد تمسكوا بحديث ابن عباس مرفوعا صدقة الفطر مدان من قمح، أخرجه الحاكم. وأخرج نحوه الترمذي من حديث عامر بن شعيب عن أبي عن جدي مرفوع، وفي الباب أحاديث تعضد ذلك. فلذلك الشيخ الألباني عمل بهذه الأحاديث وجماعة قبله كما سبق في كلام الإمام الشوكاني، وقالوا يخرج من البر نصف صاع ومن غيره صاع. وأما حديث أبي سعيد فقالوا هذا اجتهاد منه مقابل للنص، مقابل للنص. وعلى كل أخرج صاعا، الحمد لله إذا كان الخير موجود أخرج صاعا، كما كانوا يخرجونه زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد المتفق على صحته، هو أصح من تلك الأحاديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين. هو البر الطعام تقصد؟ هو يقول لما ذكروا له الحنطة والبر، نعم عارضهم بهذا أبو سعيد الخدري، عارض من قال نخرج نصف صاع، عارضهم بهذا بفعلهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا سأخرجه صاع من البر ومن غيره. كان موجودا ليس بكلا، قالوا مو بكثرة بكلا، ما كان يعني قوتهم، لأنهم كانوا أهل الفقر، وهذه كانت نفيسة، البر هذا نفيس جدا، فجاءت من الشام زمن معاوية. لكن الذي يقرره الشيخ الألباني خلاف هذا، وأن المقصود بالطعام هو يعني أن طعامهم كان من جملة طعامهم البر، فلذلك صحح الأحاديث عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخرج أبو داود، وقال وأما كون إخراجها قبل الصلاة فلحديث ابن عمر، وأما كون اتصال وقت الدرس مشكلة. قال وأما كون إخراجها قبل الصلاة فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا في حديث ابن عمر، وفي حديث ابن عباس سيأتي لكم. وأخرج أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم صححه عن ابن عباس مرفوعا بلفظ فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وعليه، وهذا الحديث ثابت، وعليه فإنه لا يقال بالقضاء، لا يقال بالقضاء، إن أداها في وقتها الحمد لله، إن ذهب وقتها سواء لعذر أو لغير عذر لا تقضى، صدقة من الصدقات. أما كزكاة الفطر فقد ذهب وقتها. قال أنا أقول لك الآن لا قضاء فيها هنا، عرفت؟ من أهل العلم من قال من لم يخرجها قبل الصلاة لعذر أخرجها بعد الصلاة، فيقول أن حديث ابن عباس يدل على أنه خرج وقتها، فإن كان عن إهمال أزم، وإن كان عن عذر عذر. بارك الله فيكم. قال: وأما كون من لا يجد زكاة، من لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته، يعني من الذي يجب عليه أن يخرج، من كان يجد ما يزيد على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه، فإن لم يكن كذلك فلا فطرة عليه، فلأنه إذا أخرج قوت يومه أو بعضه، أخرج قوت يومه أو بعضه أو بعضه، كان مصرفا لا صارفا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم في هذا اليوم، وحديث لا يثبت. أخرجه البيهقي والدارقطني من حديث ابن عمر. فإذا ملك زيادة على قوت يومه أخرج الفطرة إن بلغ الزائد قدرها. ويؤيد تحريم السؤال على من ملك ما يغديه، ويؤيده تحريم السؤال على من ملك ما يغديه ويعشيه، يعني هذا، يعني التحديد يدل عليه هذا الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المرء أن يسأل وعنده قوت يوم وليلة، أو عنده ما يغدي أو يعشيه، هنا ما يجوز له أن يسأل إلا إذا دخل في أسباب أخرى، يعني تحمل حمالة أو كذا، كما جاء في حديث قبيصة. قال: كما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث سهل بن الحنظلية مرفوعا، وهو حديث صحيح. ولأن النصوص أطلقت ولم تخص غنيا ولا فقيرا، إذن من عنده قوت يوم وليلة وفاض عن هذا فإنه يخرج زكاة الفطر، ومن لم يكن عنده كذلك فإنها لا تجب عليه. وقد أخرج أحمد وأبو داود عن عبد الله بن ثعلبة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس، أو صاع بر أو قمح بين اثنين، يعني نصف صاع، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، غني أو فقير، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى، فيرد. قال: إسناده ضعيف. وقد وقع الخلاف في تقدير ما يعتبر في وجوب زكاة الفطر، فقيل ملك النصاب، وقيل قوت عشر، وقال مالك والشافعي وعطاء وأحمد وابن حنبل وإسحاق والمؤيد بالله في أحد قوليه إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا لقوت يومه وليلته. ما شاء الله، يعني ما ملك ذلك وزاد فإنه يخرج. وأما كون مصرفها مصرف الزكاة فلكونه صلى الله عليه وسلم سماها زكاة، كقوله: فمن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وقول ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، وقد تقدم، ولكن ينبغي تقديم الفقراء للأمر بإغنائهم في ذلك اليوم، فما زاد صرف في سائر الأصناف، ولكن الذي رجحه غير واحد من أهل العلم كابن القيم يقول: إنما هي خاصة بالفقراء والمساكين، خاصة بالفقراء والمساكين. ويتدل على هذا، يدل على هذا القول أحاديث الباب، لأنهم زكاة الفطر من أجل إغناء في يوم، في يوم العيد، فلا يدخل فيه غيرهم، والله أعلم بالصواب. ولابن القيم بحث يراجع في زاد المعاد في هذه المسألة. وبهذا يكون قد انتهينا من كتاب الزكاة من الدرارين، والحمد لله رب العالمين. نعم.